بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. بعد الكلام على الخشوع يأتي الحديث على صفة أخرى، وهي من الصفات الفعلية، يعني صفة من صفات الصلاة، وهي صفة فعلية فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحت بها الأحاديث الكثيرة التي بلغ عدد الرواة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول ومن الفعل إلى 18 حديث، زيادة على المراسل التي رويت في ذلك، يعني 18 من الصحابة الذين رووا هذه الصفة وتوافقوا جميعهم عليها. أحدهم يرويها من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحدهم يرويها من فعله صلى الله عليه وسلم، زيادة على المراسل. ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها، لا في حديث ضعيف ولا صحيح ولا حسن، وإنما روي في ذلك حديث موضوع مكذوب رواه الطبراني من حديث معاذ يعني الصحابي، وفي سنده الخصيب بن جحذر، وهو متروك كذاب لا قيمة لروايته. أما الذين جاءوا بحديث الوضع فأحاديثهم مخرجة في الصحيحين، وفي مقدمة ذلك صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وموطأ الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وفي صحيح مسلم، وفي سنن الترمذي، وفي سنن أبي داود، وفي سنن ابن ماجة، وفي سنن النسائي، وفي مسند الإمام أحمد، في روايات كثيرات. وحاول الإمام البيهقي رحمه الله أن يستوعب ذلك في سننه. الصفة هذه هي صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، قد رواه مسلم من حديث وائل ابن حجر، ورواها البخاري من حديث أبي حازم، ورواها الترمذي من حديث قبيصة ابن هلب، وذكر شواهد لذلك في سننه، منها حديث ابن عباس، ومنها حديث سهل ابن سعد الساعدي، وذكر عائشة وذكر غير ذلك. وكما قلت حاول الإمام البيهقي رحمه الله في سننه أن يستوعب ذلك، أي يستوعب الروايات التي وردت في هذا. وقد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتاب تلخيص الحبير، وذكر كل الروايات التي وردت في ذلك وأشار إلى تصحيحها وإلى ما ورد من العلل في بعض الروايات التي لا تقدح في الروايات. ورغم هذه الكثرة التي أشرت إليها وهي كثيرة ومتكاثرة، وأي طالب علم يرغب في التعرف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، لو فتح هذه المصنفات أي مصنفات السنن والصحاح لوجد ذلك بنفسه. ومع هذا نجد حساسية كبيرة في هذه الصفة، ولا أدري بالضبط، حاولت أن أفكر من أين جاءت هذه الحساسية فما أدري من أين جاءت هذه الحساسية التي حاولت أن يتناطح فيها الناس وأن يتلاعنوا فيها وأن يلعن بعضهم بعضا وأن يبدع بعضهم بعضا، بل ربما وصلوا بالضبط إلى تكفير بعضهم بعضا في هذه الصفة بالضبط، مع أنها صفة كبقية صفات الصلاة، فما هي بالفريضة ولا هي بالمطروحة، فلا ينبغي أن نغالي كما يعني يفهم البعض أو يغالي البعض بأن هذه الصفة لو تركها المسلم سهوا لبطلت صلاته. لا أحد يقول بهذا من أهل العلم أبدا في مشارق الأرض ومغاربها. لو فرضنا أن أحدا صلى ونسي أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى صلاته صحيحة، كأنه ترك التأمين، كأن الإمام قرأ بالجهر سورة الفاتحة وما أمن وراءه، هل الصلاة باطلة بهذا؟ ولو الإنسان رفع من الركوع وما رفع يديه في الركوع هل صلاته باطلة؟ لا والله. لو الإنسان نسي التكبير في أحد الانتقالات يعني في الركوع أو في الرفع منه، لو الإنسان رفع وقال بدل سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، نقول له صلاتك باطلة؟ لا أحد يقول بهذا من أهل العلم فيما أعلم أبدا. فإذا صفات الصلاة ينبغي للمسلم أن يفهمها فهما جيدا، فهم الواعي لا فهم المغفل أو فهم المقلد الذي يذهب وراء المقلدة أو فهم المبتدع الذين يرون يذهبون وراء البدع أو الذين يحاولون إثارة الفتن من حين لآخر بأمور لا ينبغي أن نفتن بها المسلمين. لا داعي للفتن لا من قريب ولا من بعيد. الذين يردون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون بالأمة فتنة. لماذا أنت صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من الأحاديث وسنة من السنن وأنت تأتي تردها؟ هذا هو إثارة الفتنة بعينها، أنت تثير الفتنة لأنك تدفع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتردها. ولكن لو كنت عاقلا ولو كنت مسلما تؤمن بالله واليوم الآخر لا جهدت وأجدت نفسك للبحث عن تصحيح هذه السنة. هذا هو الحق، تبحث هل صحت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم تصح، هذا الذي يجب عليك أن تفعله، ما أنك تدفع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدرك وبرأيك وبقيل وقال. هذا لا يجوز، هذا ليس من شيم العقلاء وليس من شيم المسلمين. لا ينبغي هذا، أن ندفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتننا وبصدورنا وبجهلنا وبضلالنا وبتقصيرنا وبعدم علمنا. الواحد ما سبق له أن قرأ صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا علم شيئا عن كتب الحديث ومع ذلك تجد يدفع السنن، أنت جاهل ما قرأت ولا تعلمت. إذا نطقت بالحديث تنطق به وأنت تكذب على رسول الله ولا تدري، يكذب على رسول الله، قال رسول الله ولا يدري أين هذا الحديث وإلى وإن مصدره وإن تخريجه وإن درجته. كثير من الذين يدفعون السنن هذه صفتهم، يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مرة في مجالسهم وفي أحاديثهم وفي دروسهم وفي خطبهم، ومع ذلك يلقي لهم الشيطان فيدفعون السنن من حيث لا يعلمون، فيدفعونها بصدورهم وبجهلهم وبعدم.
فالمسلم الصحيح العاقل هو الذي يتتبع المصادر ويتتبع الأسانيد ويتتبع الروايات حتى يعلم الحق أين هو. ولكن يأتيني أنا ابن القاسم في المدونة التي مرت بمراحل المدونة ليس من تأليف الإمام مالك أصلا وليس من تأليف ابن القاسم أصلا، فهي مرت بمراحل لا تأتي إلى درجة موطة، ولا يمكن لباحث ولا لمحدث ولا لأحد يعرف العلم أن يقارن المدونة بكتاب الموطة أبدا في يوم من الأيام. ومن قارن المدونة بالموطة فهو أجهل من حمار إليه. ما يمكن أن نقارن المدونة بموطة الإمام مالك، فالموطة هي من تأليف الإمام مالك ومن كتابة الإمام مالك، وقرأت عن الإمام مالك ورويت عن الإمام مالك بروايات كثيرات، رواها الإعلام، رواها أئمة الحديث وأئمة الفقه، وخرج أكثر أحاديثها أصحاب الصحاح وأصحاب السنن. فأين المقارنة بين الموطة وبين المدونة؟ حتى يأتي واحد ويقول ما في المدونة أصح مما في الموطة، ويأتي جاهل آخر ويقول إن الإرسال هو من عمل أهل المدينة، وهذا هو الجهل الكبير العظيم. أين هذا في عمل أهل المدينة؟ أين يوجد؟ عمن روي من أهل المدينة؟ من هم أهل المدينة بالضبط؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أهل المدينة وهو إمام أهل المدينة ونشر رسالته في المدينة؟ حتى تقول لي هذا من عمل أهل المدينة؟ أين يوجد؟ خيالات تتحدث لي بالخيالات، ولا أدري أين هذه الخيالات، أين هذا العمل من عمل أهل المدينة؟ أترويه عن أبي بكر؟ أترويه عن عمر بعده؟ أترويه عن عثمان بعده؟ أترويه عن علي بن أبي طالب بعده؟ أترويه عن معاوية بعده؟ أترويه عن يزيد بعده؟ عن من تروي؟ أين عمل أهل المدينة؟ خيال يعني موجود، أين أين أين؟ هذا هم أهل المدينة إلى زمن الإمام مالك، إلى زمن أبي جعفر المنصور الذي عاصر الإمام مالك رحمه الله. فالشاهد عندي هذه السنة ومثلها لا أدري ما هي الحساسية التي عند الناس في دفعها وفي ردها، حتى إن الناس جندوا أنفسهم لتأليف مؤلفات فيها. بالضبط ماذا تختص هذه السنة أو هذه الصفة من بين الصفات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الصلاة والتي ثبتت عنه بما ذكرت، فأحاديثها متواترة. ولهذا يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله يقول وهو لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، ولم يروى عن مالك غيره، يعني ما روي عن مالك غير هذا الصفة. فابن عبد البر يحكي بأن هذا هو الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالطبع وبالضبط، فإننا في استقرائنا لكتب الحديث لم نجد هناك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلاف هذه الصفة. هناك صفات من صفات الصلاة رويت فيها عدة روايات في أشياء أخرى سنأتي عليها إن شاء الله، ولكن هذه الصفة بالضبط الذي روي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وضع اليد اليمنى على اليسرى كما في حديث وائل وكما في حديث ابن مسعود وكما في حديث ابن عباس وكما في حديث عائشة وكما في حديث قبيصة وكما في حديث أبي حميد وكما كثير من الروايات. كيف نرد هذه الروايات لقول ابن القاسم الذي فيه احتمال الذي ذكره في باب الاعتماد؟ كيف؟ أنا لا أدري أين وعي المسلمين، فين هذا الوعي؟ وعي المسلمين أين هو؟ مكانتهم العلمية أين هي؟ اتصالهم بكتب الحديث أين هو؟ يعني الكتب الستة بما فيها البخاري ومسلم كلها غلطة، لأنها بوبت في صفة الصلاة على وضع اليد اليمنى على اليسرى. نعم، والإمام الترمذي منهم لما خرج هذا الحديث ينقل على ذلك الإجماع ويقول هو الذي يعني عليه عمل الأمصار من الصحابة ومن التابعين بعدهم، يعني يروي في ذلك الإجماع يعني عمل المسلمين. هذا في سنن الترمذي. أين أنتم من الترمذي يا طلبة العلم ويا طلبة الحديث؟ حتى يأتي واحد ويألف لنا كتيبات ويقول لنا اسمحوا لنا أن أحاديث القبض راها ما صحيحاش، ويأتي ويحاول يتلمس شوية علال، هو كما قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم إيش زيغون فيتبعون ما في كل شبهة، يعني في سند أو في شيء يحاول يجي للسقاء، بحيث لو أردنا أن نعتمد على هذه الشبهة التي يتلمسها المبتدعة لمثل هذه الأحاديث، ما صح لنا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلمس أي شبهة في الرواية في الترجمة فيحاول يلصق به بالطعن في أحاديث وضع اليد اليمنى عن اليسرى كما فعل بعض متعصبة الشناقطة، وهو الخضر في رسالة الله، وكما فعل بعض جهلة المغاربة الذين لا دراية لهم ولا علم لهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشر هذا في مجلات وقيل في مجامع وكأن الأمر فيه شيء جديد. يا جماعة اتقوا الله في نفوسكم، هذه صفة سنة من سنن رسول الله، عظموها وأكرموها وبجلوها وقدروها حق قدرها. لو فرضنا أن هذا صح عن الإمام مالك بالسند الصحيح إليه أنه قال لا أضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، أمن الإيمان ومن الإسلام أن نترك السنن التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول مالك، ومالك بنفسه يعلمنا ويقول لنا إذا خالف قولي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي إيش على الحائط. هو بين لنا المذهب، هذا مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك هو الأخذ بجميع السنن، هذا هو المذهب الحقيقي الذي مات عليه مالك، وهو الذي دعا إليه مالك طيلة حياته، وهو الأخذ بجميع السنن دون تخير فيها واختيار. هذه تتوافق، هذه ما توافق، هذه تتوافق، هذه ما توافق، هذه تتوافق، هذه مغربية، هذه مشرقية، هذه سعودية، هذه كويتية، طيب تزعج السنن يعني بيدير لها قاليم حتى هي أيضا. نعم لا، السنن ما هي إقليمية، دين الله واحد، ينبغي الذي تعبد به الاندونيسي أن يتعبد به المغربي، والذي يعتقده الاندونيسي يعتقده المغربي دون فرق. الإسلام هو إقليمي، لا، الإقليمية استعمارية من وضع الاستعمار، ليس من الإسلام في شيء أبدا. الإقليمي هذا وضع استعماري، تخطيط صهيوني قديم، ما هو من الإسلام أبدا، لا هو مدني ولا هو مكي ولا هو مصري ولا هو مغربي ولا هو ولا هو، فهو إسلام أهل الأرض، كما أن الملائكة ملائكة أهل السماء، ملائكة السماء فعباد الله كلهم في الأرض، ينبغي أن يخضعوا للقرآن وأن يخضعوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدفعوها. يعني لا ينبغي لنا أن ندفع السنة بصدورنا لأن كنا رحنا إيش كذا كذا، لا، صح السند على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاص، ما بقي اختيار، هذا هو الإيمان الحقيقي، هذا هو الانقياد، هذه شهادة أن محمد رسول الله، هذه الشهادة، الشهادة أن تمتثل، ما هو شهادة تنطق بها باللسان كنت تصفع الرسول صلى الله عليه وسلم على خده، لأنك ترد سنته في كل السنن. هذه القضية وقضية العلو في العقيلة، يعني هذه نبس بها الجهمية وتكلم بها الجهمية، وهذه تكلم بها بعض المبتدعة، فلا أدري كيف حصلت هذه الحساسية بالضبط في هذه الصفة، أي صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذه بالضبط التي ركزوا على ردها ودفعوا وما يزالون يدافعونها ويدفعونها حتى الآن، حتى إلى يوم كذا، حتى لما القمي قلت يقول لك راه بحال بحال، أما تستحي يا هذا أن تقول هذا مثل هذا؟ أفمن يتقي بيجي سوء العذاب؟ أش قال الفرقان؟ أم يجعل المتقين كالفجار؟ أم يجعل المسلمين كالمجرمين؟ القرآن تبين لنا ما كاين موازنة، يعني اللي يطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بحال اللي تركها، يعني هذا جيد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام هدى وإمام تشريع وإمام قدوة وإمام بيان وإمام نبوة وإمام رسالة، ولا إمام عابس بحال بحال اللي رقد على بطنه واللي رقد عليه على ظهره؟ هذا ما هو كلام لا، ما يقول هذا إلا من فيه وقاحة على على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لو صحت لنا روايات في الوضع وصحت لنا روايات في الإرسال وثبت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا مرة وفعل هذا مرة، لقلنا نعم هذا مثل هذا، لو فعل الإنسان هذا أحيانا وفعل هذا أحيانا لكان إيه؟ لكان في ذلك سواء. ولكن أنا وأهل الحديث طيلة هذه الظهور وطيلة هذه الأزمان لم يثبت عن أحد منهم أنه روالي في ذلك سنة فعلية أو قولية، فنأتي للمسلمين ولجمهور المسلمين ونقول لهم الأمر في ذلك سيان. لا والله، إذا قلت ذلك فأنا كاذب على الله وكاذب عليه على رسوله. لا والله، ما هما سواء. والمسلم الذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره لا يجوز له أن يقول هما سواء، لا في هذه السنة ولا في غيرها من السنن، لا يجوز. هذه وقاحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولشخصه ولإمامته ولنبوته ولرسالته. فكل فعل يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فله معناه وله مدلوله وله شرعيته، وما يفعل ذلك إلا من عند الله وما ينطقه عن الهوى. وكفى وهو في أعظم فريضة من فرائض الإسلام، فيأتي الإنسان ويقول الأمر في ذلك سيان. ولا أدري من أين دخل على كتاب أبي عمر بن عبد البر الكافي في قوله وكلاهما سنة. فهذه الزلقة لا أدري إن كان خطأ من الكاتب أو كان إدخال من بعض المبتدعة، فلا أدري ما هذا. فابن عبد البر يصرح بالنقل بأن هذا هو الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروى عنه خلافه. فلهذا يا جماعة الخير ويا جماعة الإسلام، فعليكم دائما أن تشدوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وتفريط المبتدعة، فإنهم لا دين عندهم، ما عندهم دين. المبتدع راه يتقلب ألف تقلب في اليوم وفي الساعة ويبيع دينه بعرض من الدنيا، ما عنده شيء، بيع بشوية قريشات بس أجروا يقول لك اللي بغيتي بحال سكوك الغفران انتهت المسيحية، ما عندهم دين. فلهذا لا يتحرجون في مثل هذه الإطلاقات ويقول إيه الكل سواء. لا، ما سواء بالله، لا، ليسوا سواء. من أهل الكتاب إيه؟ أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، بحالهم بحال الآخرين اللي هم كفروا بدين الله. لا والله، ما هم سواء. فلهذا ما يوجد في بعض المؤلفات أو ما يؤلف فهؤلاء مغرضون. وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمد الله كلها واضحة، وهي الله لنا فحولا من الرجال سجلوها ودونوها، ومن طلبها وجدها بحمد الله، وهي مبذولة للجميع الحمد لله على هذه النعمة. فلا نحتاج في ذلك إلى حواجز وإلى بابوات وإلى رهبان يحجزون بيننا وبين دين الله. فلهذا أحب من الإخوة أن يفهموا هذه السنة وأن يقيسوا عليها بقية السنن. فكل من حارب سنة من هذه السنن فهو لا يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره، لا هذه السنة ولا غيرها من السنن. فمن يحارب التأمين، ومن يحارب وضع اليد اليمنى على اليسرى، ومن يحارب إلصاق القدم بالقدم، ومن يحارب كذا ومن يحارب كذا، فهذا على هذا المنوال وعلى هذا المنهج. كل من يحارب سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية فهو من هذا الباب. وكل من يأتي بشبه يحاول بها إبطال السنن ليثبت بدعته فهو من هذا الباب أيضا. هناك بشبه يلبسون بها تلبيسا ويتركون السنن الواضحة، بحال أصحاب الكلام يلبسون ويتركون العقيدة الصحيحة الواضحة، بحال الفلاسفة أعداء الله الضلال يتركون عقيدة القرآن والسنة ويلبسون عليكم به بالشبه الباطلة، وهكذا في كل المناهج. فلهذا أريد من الشباب أن يتحرروا من هذه القيود ومن هذه التقليدات التي جاءت من إيه؟ من هذه العصور. حتى الإنسان يسأل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، ولا ينبغي له أن يلتفت إلى قل فلان وإلى قل علان. صح أنت أخبرني فقط هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ولا أسألك إلا إذا كنت أهلا. أما ما أنت ما تعرف لا الصحيحين ولا البخاري ولا تعرف الأسانيد ولا تعرف المتن ولا كتب الحديث، لا تصلح أنت أصلا لأن تستفتى ولا أن تعطي الفتوى، لأن لا يعطي الفتوى إلا من كان مؤهل عنده معرفة بالحديث ومعرفة بالسنة ومعرفة بالقرآن ومعرفة بالعلم. أما الجهلة والذين لا علم عندهم لا ينبغي الإنسان أن يستفتيهم ولا أن يعتبره بفتواهم إذا كان عاقلا. إذن فهمت بأنها بالصفة التي نتكلم عليها هي صفة ثابتة بالأحاديث المتواترة، ولولا خشية الإطالة لصرتها كلها بمصادرها وبتخريجتها، ولكن يكفي أن أشير لكم إلى المصادر التي اعتنت بهذه القضية. عندنا قضية الوضع، الوضع بالنسبة للوضع يعني كثير من الشباب تنشوفوا يعمل هكذا. طيب الوضع الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في السنن، في سنن النسائي وفي غيره، أنه هكذا يعني اليد اليمنى على اليسرى والرسخ على الساعد، هذا هو الرسخ أو هذا الساعد، بحيث هذا الكف تكون تيشارك تيقبط جزء من الكف وتيقبط جزء منه من الساعد، وتيكون هذا في الوسط، هذا هو الوضع. بالنسبة للوضع ورد أحاديث سرنا ولكنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة، والصحيح والأحاديث الصحيحة التي صحت في ذلك هي أن تكون على الصدر وفوق النحر، هذا هو الذي صح في هذه القضية. إذن نعم طيب هي يعني الوضع هكذا، لا الوضع كيف تيديروا بعض الشباب هكذا، هذا وضع الكتف أصلا مفهوم، هو هكذا الوضع أن يوضع هذا اليمنى عليه على اليسرى على الرسخ والساعد، هذا هو الساعد وهذا الرسخ، وهذا الكف تيشارك تيكون فوق هذا وتيكون فوق هكذا وتهذا تيجي في الوسط، هذا هو الوضع الذي وردت به الأحاديث الصحيحة. أما هكا على الدراع لا مفهوم، فإذن هذا هو، وما يكونش تحت السرة كيف تيديروا الحنابلة أو رواية عنهم وكيف تيديروا الحناف وتتعصبوا لي، حتى أن صاحب نصب الراية حاول يتعصب لتصحيح الحديث الذي ورد في ذلك، وهو حديث ضعيف لا يقوم عليه على ساق، ولكن الذي جاء فيه عند ابن خزيمة وعند غيره في الحديث الصحيح هو أن يوضع على الصدر والرسخ على السائل، هو هذا الرسخ في سنن النسائي مفهوم، هذا إذن هو هذا، هذا خطأ، هذا على السرة خطأ، اللي هو هذا هو الصواب الأصح في ما ورد أن يكون هكذا. هذه هي الكيفية، يعني كيفية الوضع هي هكذا، يعني اللي تيديروا الشباب هكا أبدا هذا تتنفى مع الخشوع أصلا اللي كنا قلنا، لأن كما سيأتي إن شاء الله في الخشوع خص الإنسان يوقف واحد الوقفة معتدلة، يعني بحيث جميع يعني اللي بغيت تخشع في الصلاة يعني خصو أولا كيف قلنا في ذيك الحصة السابقة خصو يتربى، لأن الخشوع حتى هو يحتاج إلى تربية بحال تنمية، حالة تنمي شي حاجة الخشوع يحتاج إلى تنمية، وهذا يعني هذه الكيفية كما نص العلماء هي أدعى للخشوع، والذين منعوا يعني من هذا قالوا فيها خوف الاعتماد كيف ذكر خليل في المختصر. المهم احنا ما هذه المسائل ما تناقشوهاش اصلا، الحاجه اللي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نناقشها، هل فيها اعتماد او ليس فيها اعتماد هذا كله لا يعنينا، الذي يعنينا صحه الشيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن متعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم تمام التعلق، متعلقون بالقدوه به وبالاقتداء به تمام التعلق، ولا قدوه لنا غيره صلى الله عليه وسلم، ما عندنا قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نقبل قدوة في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فهو المعصوم وهو الإمام وهو المبلغ وهو الذي سنسأل عنه في قبورنا، فلا تنكرر وغادي نكرر حتى نموت على هذه القضية، بأن لا قدوة لنا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لنا قدوة غيره أبدا، ولا نقبل قدوة بغيره صلى الله عليه وسلم ولا بديلا بغيره. فلهذا الحاجة السنن اللي تصح، السنة التي تصح عن رسول الله نموت عليها وبها نعمل، ولا نبالي حاربها من حاربها ودفعها من دفعها. إذا صحت لنا السنة عن رسول أو جاءت آية من القرآن لا يمكن نتعلق فيها حتى نموت ونحن متعلقون بإيدينا بها، ما نقبلوش شيء يجي يقولنا قال فيها الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا الأوزاعي ولا الثوري ولا ابن حزم ولا والو، ما كان غير الرسول. هؤلاء نستنير بفهمهم ونستفيد من علمهم ونستنير بما قدموا ونستفيد من خيراتهم، ولكن على شرطة أنهم ليسوا بقدوة، والقدوة هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا ما نبغاوش نبقاو ندفعوا السنن، بحال اللي تقول بحال اللي حلق اللي حاب بحال اللي خلاها إياه، وداك الشيء النبي عليه الصلاة والسلام كان هي تيتقلع على الناس بحال هذا بحال اللي كلاب اليان، إوا داك الشيء قال لي قال النبي صلى الله عليه وسلم استطعت تكذب داك الشيء ما عندنا ما نديروا به، وأنت غادي تتهدم في السنن وتتعطيها في العصا. دروكا بعد الفجار وبعد المنافقين هذه طريقتهم، تيبدي يسوي المسلم بالمجرم، تيقول لك بحال 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 اللي صلى بحال اللي ما صلاش، الصلاه امر شخصي، الا قلت لي صليت يقول لك الصلاه راه امر شخصي، راه امر جماعي، راه كان لقيتي الحكم الشرعي راه بيقطع لك راسك فراسك. هكا تنقول لهم انا ما تيقول امر شخصي، نقول راه ما لقيتيش الحكم الشرعي، لو لقيت الحكم الشرعي راه يجيبك القاضي ويستتبك ثلاث صلوات على مذهب مالك، الا كنت تتمن بمذهب مالك على مذهب مالك يستتبك ثلاث صلوات والمسبسي يقطع لك راسك في الساحه يرمي يعطيه الكلاب ياكلها. هذا هو هذه هي المساله، راه ماشي شخصيه راه جماعيه، راه الله تعالى قال الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه، ما قالش مكناهم في الارض تركوا الصلاه، قال مكناهم في الارض ايش اقاموا الصلاه. راه وكان لقيتي بغيتي تحكم بمذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب احمد ومذهب كافه المحدثين والعلماء راه غادي يقطعوا لك راسك ويرموه ايش يعطيو الكلاب ياكلوا، راه ماشي مساله شخصيه، راه خص القاضي هو اللي بغيت تولي هذه المهمه ماشي انايا. ولكن دروك لما ما كاينش الحكم الشرعي حنا تنوعدوك وتنقول لك نامرك بالمعروف وننهاك عن المنكر بقدر استطاعتنا حتى ياتي الله تبارك وتعالى بفرجه. يلا ايوا تضل هذه الصفه اللي كنا وقفنا فيها. الصفه الثانيه اللي غادي نتكلموا عليها في هذا الحصة وهي ماذا يقال بعد التكبير، لأن هذه صفة فعلية، يعني سنعود ضرب، يعني ارفع يدو كبر، يعني حذو المنكب أو حذو الأذنين، ثم بعد ذلك الصفة الفعلية وتكلمنا عن الخشوع أش غادي يقول ماذا سيقول، هل هناك ما يقال أو ليس هناك ما يقال، يعني حتى تشوفوا عظمة الإسلام وبأنه دين السماء ماشي دين الأرض، بحال يعني الأهل هنود لعنة الله عليهم لما توقفوا الشمس تبقى غير صمت، أنتم ما رأيتمهم، يعني إذا شتي الهندي توقف وقفة خاشع كبير لحيته فيها متر، ولكن هو مشرك كافر ما في خير. توقف الشمس اللي هي صنمه عند غروبها وتي يعبد لها، تيوقف لها ديك الوقفه حتى تتغيب، تيخليها حتى تتغيب، ولكن اش موقفه ما نستطيعوش حنا نوقفوا ديك الوقفه اللي تيوقفوا الهنود، ولكن وقفت. فلهذا كل اللي تيوقف لهاد الاصنام راه صنم بحالو، يعني تيوقف وقفات صنم تيعبد ديك الشمس لانها هي صنمو، واش فهمتوا عليا ولا لا؟ فلهذا تتختلف هاد الوقفه نتاع الوقوف للصنم من الاصنام، كيف تيوقفوا الاصنام لاصنامهم سواء كان صنم حي ولا كان صنم ميت ولا صنم متحرك بحال الشمس ولا غيرها من الاصنام التي تعبد من دون الله، هذه الوقفه تختلف على وقفه المسلمين. المسلمين لا، يعني توقف وقفه الموحد الذي يوحد ربه تبارك وتعالى، اما هذا كافر بالله مشرك. فلهذا الذي تراه واقفا مثل هذه الوقفه لصنم من الأصنام اعلم بأنه إيش؟ بأنه هندي مشرك، لأن الوقوف لصنم من الأصنام دون قراءة ودون كما سنبين فعلم بأنها وقفة الصنم، سواء كان الوقوف جماعي ولا كان فردي. فالهنود هذه هي عبادتهم، ومثلهم من الهنود الموجودين في الدنيا كلها، لأن الدنيا عمرة بالهنود، كل واحد كيف توقف الصنم نتاعه كلها صنمه، يعني كاين اللي تيعبد الشمس كل واحد واش تيعبد. المهم ماذا يقال؟ ماذا سنقول بعد التكبير؟ وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنك سكت هنيهة، يعني لحظة ماذا تقول فيها؟ هذا سؤال، يعني حتى تعرفوا الصحابة كيف كانوا متعلقين بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل اللحظات، مو بحالنا احنا المعارضين على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودايرين السنة غير بحال شي وقت ما عجبنا شي حاجة منها تنقبطها، ولا ما عجبناش ما عندنا ما نديروا بها، لان دي تتعارضنا وتتعارض مصالحنا وتتعارض مسائلنا. لكن الصحابة لا، الصحابة كانوا عاطين الكلية للرسول عليه الصلاة والسلام، يراقبونه في لحظاته وفي خلواته وفي جلواته وفي كل حركته وسكنته. لما رأوا اضطراب لحيته في الصلاة سألوا قالوا لماذا تقول؟ لما سكت تعجبوا من هذه السكتة، قالوا ايش تقول في هذه السكتة؟ ماذا تقول يا رسول الله؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا مش بالماء والثلج والبراد. إذن الحمد لله أكثر الإخوة هم حافظين هذا الدعاء. هذا رواية. الرواية الأخرى التي في صحيح مسلم وهي رواية علي بن أبي طالب، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة فإنه لا يصرف عن سيئة إلا أنت، لبك وسعديك، والخير كله في يدك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تبارك ربنا وتعالى، استغفرك وأتوب إليك. وهذا أيضا رواية صحيح مسلم، وهي تعتبر من الأدعية الطويلة التي وردت، يعني هذه تنسميها أدعية التوجه وتنسميها أدعية الاستفتاح. التوجه بمعنى أننا نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بها، وأدعية الاستفتاح بأننا نستفتح بها الصلاة، وإياك وضع اليد اليمنى على اليسرى بالضبط. لو فرضنا جاء مصلي وقال الله أكبر وعلى طول بدأ بالاستعاذة وبالبسملة وقرأ الفاتحة، صلاته صحيحة 100%. لا ماشي الدعاء، يعني كيف يعني؟ يعني احنا دروك جايين، احنا جايين لذاك الشيء، يعني المفضلة غادي نجولة. يعني الشاهد عندي بأن يعني لو فرضنا أن مصلي نسي وما قال دعاء الاستفتاح أو ما أدرك مع الإمام دعاء الاستفتاح فصلاته صحيحة ولا إشكال، بحال وضع اليد اليمنى على اليسرى وهي أختها. إذا كان اللي عنده حساسية من مع وضع اليد اليمنى على اليسرى خاصة تكون حتى الحساسية حتى مع هاني، وراكينا بالفعل غير ما ضارش بزاف. المهم هذا صح عن رسول الله، وجاء في السنن أيضا من طرق يقوي بعضها بعضا، وهي الدعاء المعروف سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواية من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهناك أدعية. المهم يعني هذه الأدعية صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة وهي في الصحيح. فيا ترى هل نتركها إرضاء لمن يقولون إنهم مالكية؟ لا والله لا نتركها لا لمن يقولون إنهم مالكية ولا لمن يقولون إنهم شافعية ولا حنابلة، لأن الشافعية يقرؤونها والحنابلة أيضا يقرؤونها، والمالكية في المشهور عنهم هم الذين يقولون لا. فنحن نقول قد صح لنا عن إمامنا وإمام مالك رضي الله عنه أنه قالها وعلمها، وكان عمر رضي الله عنه يجهر بها للتعليم أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فإذا لا مناص للمسلم إذا أراد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذه الأدعية التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف إن الكثير من الأئمة لا يقرؤونها، وهم أكثرهم جهلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يجب على المسلمين أن يبلغوا الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلموها. ومن بلغت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي له أن يخاف من اللائمين ولا من المعاتبين الذين يعاتبونه ويلومونه. لا تأخذه في الله لومة لائم، يعني لا يبالي إذا صح سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يطبقه. عن هذه الأدعية تلاحظون فيها العقيدة، تلاحظون ما كنت أقوله لكم بأن الصلاة هي التطبيق العملي للعقيدة، يعني في هذه الأدعية. إذا بنا نلقي الضوء على الدعاء الأول الذي ذكرنا وهو في البخاري: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بنا المشرق والمغرب. يعني انظروا بارك الله فيكم هذا التعلق بالله تبارك وتعالى، فأنه هو الذي يقيك من شر السيئات ومن شر الذنوب. الخطايا هي الذنوب، فاطلب من الله تبارك وتعالى أن يباعد بينك وبينها. فإذا الصلاة هي تطهير لك من هذه الخطايا، تطهرك من هذه الخطايا. ولو لم يستفد المسلم من صلاته إلا هذا لكان في ذلك كفاية. فلهذا إذا تقبل الله دعاء المسلم في هذه الصلاة وباعد الله تبارك وتعالى بينه وبذنوبه كما باعد بنا المشرق والمغرب، ففي هذه نعمة كبرى. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة مكفرة لما بينهما، يعني إذا صلى الإنسان من الصلاة إلى الصلاة تكون طهارة وكفارة لك من الخطايا ومن الذنوب. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فلهذا التطهير من الذنوب أمر أساسي ومن مقاصد الصلاة الكبرى. ولهذا كما قلت بأن الصلاة تحتاج إلى تربية، يحتاج أن نربي أنفسنا قبل أن ندخل إلى الصلاة حتى ندخلها ونحن على كامل الاستعداد لهذه المطالب. لأن أنت عندك الآن مطالب تقدمها لسيدك وتطرحها ببابه، وتقف أنت متذلل عابد خاضع لجبروته ولعظمته، وتعلق نفسك به وتقول أنه لا ملجأ لي ولا منك إلا إليك، يعني ما عندي باب إلا أنت. هذا هو التوحيد الحقيقي، وهذا هو التطبيق العملي للعقيدة، وهذا هو تحقيق العبودية الذي نحن مطالبون به، والذي كان المثال فيه هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. يعني المثال العمل الحقيقي لتحقيق العبودية تمثل في الأنبياء وفي الرسل عليهم الصلاة والسلام وفي الصديقين والشهداء والصالحين. فلهذا كما قلت بأن الصلاة هي المثال العملي لتحقيق العبودية. فلهذا أنت لما تنطق بهذا الدعاء القصير الألفاظ الكثير المعاني فإنك تحقق عبوديتك وتطرح مطالبك لربك تبارك وتعالى وتقول له: يا رب أنا عبدك الضعيف بين يديك، الذنوب تهاجمني من كل جهة ولا وقاية لي منها إلا بك يا رب، فبك أستعيذ وبك ألوذ وإليك أرجع، وأنت الذي تستطيع أن تدفعها عني. وما أخطر الذنوب يا عباد الله، الذنوب خطيرة وخطيرة جدا، خطيرة على حياة الفرد وعلى حياة الأسرة وعلى حياة الجماعة، لأن معنى إحلال الذنوب بالفرد وإحلالها بالأسرة وإحلالها بالجماعة فمعناه هو الخراب والنهاية، ولا محالة ولا شك في ذلك. فلهذا علمنا سيدنا وإمامنا وحبيبنا هذه الأدعية التي ينبغي أن تكون من كل فرد فرد منا، حتى لا نقع فيما وقعت في الأمم السابقة التي أهلكها الله تبارك وتعالى بسبب ذنوبها. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم هم الظالمين بسبب الذنوب وسبب الظلم. الأمة إذا وقعت في المعاصي فلا شك عليها الخراب وعليها الهلاك. فلهذا هذا مطلب عزيز ومطلب شريف أن يقدم إلى سيد الجميع وإلى رب الجميع وإلى خالق الجميع وإلى معبود الجميع، أن نتقدم له بهذا المطلب في افتتاح صلاتنا بعد أن نعطيه حقه في الصفة وفي الاسم، وأن نكبره تبارك وتعالى وأن ننطق له بهذا الاسم العظيم، وأن نعتقده في قلوبنا لا بألسنتنا فقط، وأن نقول له الله أكبر ثم نبدأ. شوف هذا التقديم وماذا وليه من الطلب، تقدم لربك تبارك وتعالى بما يستحقه من التعظيم ومن الجلال ومن التقدير ومن الثناء، ثم تبدأ في تقديمه تقديم المطالب وتتعلق به تمام التعلق. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. المشرق والمغرب لا يمكن أن يلتقيان، فإذا حظيت بهذا الإجابة بهذه الإجابة فكفاك الله تبارك وتعالى الهموم. وبعدين ماذا تقول؟ اللهم انقني من الخطايا كما نقيته أو كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس. يعني شوف كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يريد من أمته أن تكون في أعلى المستويات، طهارة يا عباد الله. يعني شوف طهارة، شوف من يستطيع أن يكون عمره هكذا، يعني العمر كله طهارة من أوله إلى آخره، ثوب أبيض، يعني الأبيض هو الذي تظهر فيه أثر الوساخة، يعني الوساخة كثير ما تظهر فيه في اللون الأبيض ولا تظهر في بقية الألوان. فلهذا المسلم ينبغي له أن يكون على هذه الطهارة الكاملة التي تجعله نقيا طاهرا مثل هذا الثوب الذي نقوله في هذا الدعاء. فلهذا مطلوب منا أن نتجنب المعاصي وأن لا نقربها قليلها وكثيرها، حتى نكون على هذا الدعاء الذي نطلبه من ربنا. أنت تقول لربك أن ينقيك من الذنوب ومن الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض، إذن وين الكذب؟ وين الزور؟ وين البهتان؟ وين هذا الربا؟ وين الخمر؟ وين حلق اللحى؟ وين كذا؟ وين التبرج؟ وين المعاصي؟ وين سيروا 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 سيروا، انت رايح، انت كذاب والله. لان الذي يقول هذا الدعاء يجب عليه ان يلتزم. انت تقول لربك ان تريد منه أن يطهرك كما يكون هذا الثوب طاهرا، ومع ذلك تخالف نفسك وتقع في الطامات وفي المصائب وفي العظائم. فلهذا مقتضى هذا الدعاء هي الطهارة الكاملة، البعد عن المعاصي، وأن تضع بينك وبينها حجاب، يعني يسترك منها، لا ترى المعصية ولا تقربها ولا تفكر فيها ولا تخطر ببالك. إذا كنت صادقا فيما تقول وتطلب من ربك تبارك وتعالى أن تكون كذلك، أن يطهرك وأن يكون أن تكون صحيفتك عنده تبارك وتعالى مثل الثوب الأبيض، يعني ما فيها لا ذنب ولا معصية أبدا، طاهرة صحيفة نقية، تأتي يوم القيامة وأنت فارح وأنت مسرور فرحان لأن الصحيفة نقية مثل ما تطلب. ولكن إذا كان الأمر على خلاف ذلك فإنك تقول بلسانك ما ليس في قلبك، تطلب من ربك أن يطهرك من الخطايا وأنت مرتكس ومتركز في الخطايا. لا، ولهذا جمع بين الماء وبين الثلج وبين البرد، البرد هو التبروري والثلج راه معروف والماء راه معروف، يعني الماء النقي الطاهر، يعني تطلب من ربك تبارك وتعالى باش تكون، لأن التوب إلى التوالت عليه هذه المواد، وتصور أنت ما تشاء من المواد المنظفة فإن الكمال قد حصل لك، لأن التوب لا نضفته بالبرد ونضفته بالثلج ونضفته بالماء، وكان بهذه المواد المنظفة يعني الراقية، لأن ما في أرقى من هذه المواد التي ذكرها، ما في أعلى منها، لأن البراد ما مسه من الوسخ شيء، الماء الذي ينزل من السماء كذلك طاهر، الثلج وكذلك من أطهر المواد، فهذه مواد طاهرة إذا سلطت على هذه المادة فتذهب وسختها وتبقى نقية طاهرة كما أنت تطلب. فلهذا نحن نطلب من ربنا تبارك وتعالى هذا الأمر ونقول له كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني المعاصي كلها دنس والعياذ بالله، ما في أدنس من المعاصي، ونطلب منه أن يغسلنا، أن يغسل الخطايا بالماء والثلج والبرد. إيش رأيكم؟ يشوف هذا الدعاء كم يتحمل من المعاني، والعبد متى يستطيع أن يحقق هذا الدعاء الذي يطلبه من ربه تبارك وتعالى، يعني هذه مطالب نقدمها لخالقنا، ولكن كيف سيرتنا؟ هل هي موافقة لهذه المطالب أو هي معاكسة لها؟ هذا هو السؤال وهذا هو الإشكال. فلهذا يجب أن تكون هذه المطالب موافقة له للعمل وللأعمال التي نقوم بها. الإنسان هو مرتدي من الأثواب الحرام ولحمه نبت من مال الحرام وهو يقدم هذه الطلبات، هل لها قيمة؟ لا والله ما عندها قيمة. فلهذا لا بد، إن كنت تقول أن الله تبارك وتعالى ينقيك من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدناس، فعليك أن تستعد لهذا الاستعداد. اترك هذا الدعاء وهو دعاء جميل وجامع ومانع، وفيه من العبر ومن التوحيد ما هو واضح فيه، لأن اللي يمشي عبد القبور ما هو غاش يتنقى من الخطايا، الذي يستغيث بالله ما يمكنش يتخطي ينقى من الخطايا، اللي تيدير البدع وتيدير الخلوات والجلوات ودير شطيح الرديح والرقص والأناشيد وترقص بهذا ما بيتنقاش من الخطايا، اللي تاكل الربا ما يمكنش يتنقى من الخطايا، اللي تيبيع الخمر وتشرب الخمر ما يمكنش يتنقى من الخطايا، اللي ترك الصلاة منين بيجي عمره ما ينطق بها. إذن تحقيق هذا الدعاء في الأمة الإسلامية أو في الجماعة الإسلامية يحتاج إلى أمة واعية بما تقول، يعني جميع المشركين والمبتدعاء لا ينطبق عليهم هذا الدعاء أبدا، جميع المنحرفين والكفرة والفسقة والفجرة على اختلاف أنواعهم لا يمكن أن ينطبق عليهم هذا الدعاء أبدا، الريحة والشراء ما يمكنش يجيهم أبدا، ما يمكنش يطبق عليهم هذا الدعاء على حرف ولا نقطة، فلا ينطبق إلا على الأمة الطاهرة التي صفت عقيدتها، ما في شرك، ما في توسل بغير ما هو مشروع، ما في بدعة، ما في حزب، ما في سبحة، ما في خلوة، ما في جلوة، وانت غادي كتصرف في البدع
دير لها لائحة وصرتها عليهم، قل لهم كاع اللي يدير شي وحده من هذه البدع راه ما داخلش في هذا الموضوع، وصرت عليهم لائحة المعاصي، قل لهم اللي يدير شي معصية هذا راه ما داخلش، يعني بين لهم الإعلان، لأن الإعلان مزيان، لأن صرت البدع اللي قايمة عليها الأمة، وصرت المعاصي اللي قايمة عليها الأمة، وبين لهم بأن هذا الدعاء هو بمعزل عنكم، هذا خاص بأناس معينين الذين يصورهم الحديث في غاية من الطهارة وفي غاية من النقاء وفي غاية من الصفاء. إذا المبتدعة والفسقة والمشركون وأنواعهم كلهم ما لهم حظ فيه في هذا الدعاء، ولا لهم حظ؟ أنا اللي تنشوف في الحديث ما لهم حظ أبدا فيه. أيوة نرجع للدعاء الآخر ولا لا؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. إذا أنت تحيدك فتنطق به، الإنسان ينطق بتحيده وبعقيدته، هذه هي العقيدة المحفوظة، ما في أحسن منها، ماشي بحال خرابيط الكلاميين وخرابيط الفلاسفة وخرابيط الصوفية وخرابيط، هادو ما عندهم مسائل نظرية، خرابيط كلها خرابيط، ولكن هذه العقيدة المحفوظة تنطق بعقيدة التوحيد، هذه هي العقيدة أن تنطق بها، عقيدتك محفوظة في صدرك، فلهذا تقول لربك وجهت وجهي لله. شوف كيف تتربط، ها أنت تتعترف، وبمن تتعترف؟ تتعترف باعتراف كبير، للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، وتتعترف وتتقر تقول وما أنا من المشركين. هذه مع ساكن العوام تبدأ ينطقوا بها قبله قبل الصلاة، العوام جهال مساكين، والله أجهل جهال مساكين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطق بها في دعاء الاستفتاح، وهم إيه ينطقون بها في غير محلها. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. شوف ما أعظم هذه جملة كلها فيها العقيدة، لأن حققت عبوديتك وربطتها بالمعبود وبينت السبب. الآن هذه الجملة تتحمل ثلاثة الأسس، الأساس الأول وهو أنك اعترفت، يعني حققت عبوديتك في نفسك. الأمر الثاني ربطتها بالسبب الذي جعلك أن تكون محققا لهذه العبودية، لأنك وصفته بأنه فطر السماوات والأرض، لأن هذا الوصف خلاص أعطيته الكمال المطلق الذي لا كمال بعده ولا يشركه فيه أحد، لأن هذا الكمال لا وجود له إلا لله، ما في أحد يعترف له بهذه الصفة أبدا. هل في أحد يعني من ملوك سليمان تعترفون له بهذا؟ ذو القرنين تعترفون له بهذا؟ إذا اعترفوا نسميكم كلكم مشركين. إذا قلت سليمان النبي بأنه مثل هذا أو ذو القرنين أو ما أشبههم أنهم مثل هذا، نسميكم مشركين، أو ما عندكم عقيدة ما عرفتوش، أو قريب هذا، يعني هي زوبة ما يستطع شيء. ولكن هنا تقول فطر السماوات والأرض حنيفا، الحنوف بمعنى الاستقامة، يعني أنت وما أنا من المشركين. شوف كيف تتزكي راسك، تتعطي راسك تزكية، هذه تزكية تحتاج واش هي حقيقة موجودة ولا ما موجودش، ولا تتمشي تذبح تجدي الدجاجة وتجدي الشمعة وتجدي الحزام وتقول أمولاي كرا أمولاي قرا أمولاي عرا أمولاي الحجرة أمولاي، إلى كان كرامة أنت من المشركين وتتكذب على الله، ومن تكذب تكذب على الذي يعلم السر وأخفى. فالذي يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يقف لغير الله أو يركع لغير الله أو يطلب الحاجة من غير الله فهو من المشركين. خط دير عليها خط كبير باش ما تنساش، باش إلا شتي الورقة تشوف الخط معرض قدامك. وما أنا من المشركين، أنت من المشركين، خطة تقولها بنزاك ولكن في الحقيقة تنقلب عليك، فأنت من إيه؟ من المشركين. وبعدين تقول إن صلاتي ونسكي ذبائحي وقرباتي لله رب العالمين وبذلك أمرت، تعترف بأن جاءك نبي وبين لك، شوف تتعترف بالرسالة أو تتعترف بالعقيدة أو تتعترف بها كلها. وما أنا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يعني حياتي وما عند الله منه من أحد تقرم، أنت تقول لي راه حياتي كلها لك، هو ما عنده من أحد تقرم، ومماتي غادي تموت بالزز عليك. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هذا غير كلام ولكن تطبيق العملي ما كاينش. حياتك المرأة الفلانية والدرهم الفلاني والجاه الفلاني والرئاسة الفلانية والإمارة الفلانية، أنت غادي هكاك، هذا هو الحقيقة، هذا هو الواقع اللي خصك تقول. ماشي تقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، لما جعلت الحياة كلها لله، هذا التوحيد الكبير، هذا خلاص، هذا هو تحقيق العبودية بإجماعها، الإخلاص الكامل، ما بقي بعد هذا الإخلاص من إخلاص. هذا لو ما يوافق القلب يوافق اللسان، نعم هذا هو التحقيق للعبودية، هذا هو نهاية التوحيد، هذا هو التوحيد الحقيقي الذي بعث من أجله الأنبياء والرسل، بعثوا من أجل تحقيق هذا التوحيد في أممهم. إن هذه الآية تحقق التوحيد بجميع أنواعه، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبعدين تؤكد ذلك بقول اللهم أنت الملك، وصفته بوصف عظيم، لا إله إلا أنت. شوف كيف تكرر توحيدك وعقيدتك، هذه العقيدة تكررها في صلاتك وفي إدعيتك. أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه هي العقيدة، ما عندناش عقيدة غيرها. العقيدة ما هي خرابيط الكلاميين كيف نقول لكم، ولا خرابيط الفلاسفة اللي ضيعت الأمم وضيعت الكتب وضيعت الأذان، ولكن العقيدة التي جاء بها ابن آمنة صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة الصحيحة، تقرأها تحفظها عقيدتك معك، ولهذا الله تبارك وتعالى جعل الثواب على حفظ القرآن لأنك تحفظ منه العقيدة، وجعل سورة الفتح كما سيأتي تكرر في كل ركعة لأن فيها العقيدة، لأن فيها أمهات العقائد. عقيدتنا نحن المسلمين فيه في صدورنا، ماشي بحال عقيدة المدوخين هادو، جيب لي هادي جيب لي هادي جيب لي، حتى حاجة ما كاينة، لا عقيدة ولا كذوبين، الكذوب كذوب في الكذوب. يعني لم يظهروا عقيدة إلا ما أظهروا إلا أباطيل، لا الفلاسفة ولا الكلامين ولا من صرف ضربهم، وحتى هادو الآن اللي تيسمو راسهم راهم فاهمين ومثقفين، والله ما عندهم شيء، بالله الذي لا إله إلا هو، ما عندهم إلا الجهل والضلال، جهالة وضلال، أبدا لا عقيدة ولا دين ولا مروءة ولا أخلاق إلا ما شاء الله. تلقى دكتور قدو قد البقرة حتى هذا ما كاين، تقول لي لا يزن عند الله جناح بعوضة، ما كاين لا عقيدة ولا جهل، إلا سمعتي ابن سينا وسمعتي الفارابي وسمعتي هذه الأسماء غادي تقول ايش هذا، لما تقرا فكرهم تلقاهم غير كافر كافر زنديق زنديق كافر كافر زنديق زنديق كافر كافر زنديق. شنو اللي كاين؟ شي اللي في الكتب، الا بغيتوا رجعوا للكتب، انا ماشي نقول لكم من عندي، رجعوا للكتب وتشوفوا اش كاين، رجعوا للكتب هما كيف تيديروا العقيده وكيف تيسطروا لكم العقيده، وهي اللي قاعدين نتوما دروك تقراو الكفريات والزندقه، الا ما شاء الله اللي من عليه الله تبارك وتعالى وهدى للكتاب والسنه. اما اللي خرج على الكتاب والسنه ما عنده باه وين يجيب شي حاجه، ما عندوش فين يدفن الحنش. العقيده في الكتاب والسنه، عقيده المسلمين في كتاب ربهم وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اذا خرجوا عليها ما عندهم الا الضلال والتيه، بحال الصحراء اللي غادي نتكلموا عليها، الصحراء نتاعت موسى، والو التيه والضياع والصحراء والبلاء والوباء والعطش والقحط، هذا اللي موجود في هذه الكتب وعند هذه الاشخاص. اما العقيده الصحيحه هي هذه اللي تعلمنا الرسول عليه الصلاه والسلام ونطبقها ويطبقها كل المسلمين، يعني عقيده محفوظه، عقيدتك محفوظه في محفوظه في صدرك، ولا ما بغيتوا ولا بغيتوا حتى انتم تبندوا، هذا كلام اخر. هذه عقيده المؤمنين الذين نرجو الله تبارك وتعالى ان يدخلهم جنته وان يريهم وجهه ويرزقهم النظر الى وجهه تبارك وتعالى، هذه عقيدتهم. اللهم انت الملك، ايش لا اله الا انت، شوفوا العقيده، انت ربي وانا، يعني تتلهج بها بلسانك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا واهديني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. يعني يشوف النبي عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وإمامته كان يطلب أن يرزقها الله تبارك وتعالى حسن الأخلاق. ما هي هذه الأخلاق النصرانية المصطنعة عند بعض الضحك والتفرسين؟ لا تفرنيس، لا الأخلاق هي اتباع الكتاب والسنة وتطبيقهما. كيف وصفت أم المؤمنين؟ كان خلقه إيه؟ القرآن هي الأخلاق، ماشي التفرنيس والضحكة. هذيك لا، هذيك غير لكن غير مصطنعة، هي نفاق وكذب. ولكن الأخلاق هي أن تطبق ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصافح أخاك وأن تعانقه إذا جاء من سفر، وأن تكون بجانبه إذا نزلت به نازلة، وأن تكون له للأخ مثل أخيه، وللأبي مثل ابنه، وللابن لولده، الابن لأبيه. هذه هي الأخلاق، ماشي الأخلاق هذيك الضحكة اللي تشوفوا أنتم، لا هذا غير أخلاق المنافقين. ولكن الأخلاق الصحيحة هي الإنسان يصافح أخاه وأن يسلم على أخيه وأن يعانق أخاه وأن لا ينحني لأخيه. من لما تديروا المراكشيين صحكم هذه لا ما كيناش. وانت واقف هذه هي الأخلاق، ما تنحني ما ينحني لك، وتصفحه ويصفح. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث يحسن أينحني الرجل منا لأخيه أيش؟ قال لا. قال أفيلتزمه فيقبل يديه؟ قال لا. قال أفيأخذ بيده فيصافحه؟ قال إيه؟ قال نعم. هذه الأخلاق يمفهم. فلهذا الأخلاق التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي نسألها في هذا الدعاء المبارك هي ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عقيدة ومن عبادة ومن عمل ومن معاملة. هذه التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، واصرف عني سيئها فإنه إيه؟ لا يصرف عني سيئها إليه إلا أنت. سيئ الأخلاق ترك الصلاة، سيئ الأخلاق الريبة، سيئ الأخلاق الخمر، سيئ الأخلاق الكذب، سيئ الأخلاق الغيبة، سيئ الأخلاق النميمة، سيئ الأخلاق الزنا، سيئ الأخلاق السرقة والغادي، هذه كلها من ماشي هذه الأخلاق السيئة. سيئ الأخلاق الصوفية تدي تستعد منها، لأن أنت دخل فيه وصرف عني سيئة، لأن إذا كنت صوفي راك داخل في هذه القضية، وإذا كنت منحرف في جميع الانحرافات داخل فيه في سوء الخلق. هذه هي الأخلاق ليه لأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيد منها، لأن كل انحراف هو داخل إيش؟ في سوء الخلق. واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت. وتظل الإخوان راه ملوا وغادي نختموا وغادي نكملوا الدعاء الآخر إن شاء الله في الحصة الآتية، ونمشيوا صفة صفة حتى نكملوا إن شاء الله صفة الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.